بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس اليوم العلمي الثالث والذي أقيم بجامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض في 12 من شهر ربيع الأول لعام 1426 من الهجرة النبوية. والآن أترككم مع طرق البحث في كتب التفسير لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإني أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعًا مرحومًا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، وأن لا يجعل فينا شقيًا ولا محرومًا. أيها الأحبة، إنها مهمة صعبة أن يتولى الإنسان القول في مثل هذا الدرس، وهو كيف نفسر آية. لو عرض علي أن أتحدث عن بحث مسألة حديثية أو فقهية لكان أيسر في نظري، لأن علم التفسير من العلوم الواسعة المتشعبة التي قل من يحسنها ويجمع آلاتها، ولذلك سنخوض غمار هذا البحر في هذه المدة اليسيرة ونعرج على قضايا كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها للصواب وأن يرزقنا فيها السداد والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أول ما أبدأ به أيها الأحبة أهمية علم التفسير. شرف العلم كما يقولون بشرف المعلوم، والمعلوم في علم التفسير هو كلام الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا العلم يشرف وشرفه عظيم، لأنه متعلق بأشرف العلوم وبأشرف معلوم، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة نجد أن الشيطان حريص كل الحرص على أن يصرف الناس عن فهم كلام الله سبحانه وتعالى ويعلقهم بغيره، إما ما هو شر وضر أو ما يكون مفضولا بالنسبة لهذا العلم. فنجد الناس يتعلمون الفنون ويقرؤون الكتب من مختصرات ومطولات، ويعرضون في الوقت ذاته عن فهم كلام الله سبحانه وتعالى وبيان معناه. ولم يكن للسلف فيما أعلم علم يقطعون به مجالسهم ويتحدثون به في أحايينهم ويرددونه دائما وأبدا أكثر مما يرد عنهم في علم التفسير. ولذلك نجد أيها الأحبة أن المرويات عن السلف في علم التفسير تفوق المرويات في أي علم آخر، بل إن كثيرا من المرويات في العلوم الأخرى من علوم الشريعة إنما تؤخذ آثارها ومروياتها من كتب التفسير. فعليه أيها الأحبة لست بحاجة إلى أن أبين أهمية هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى قد قال على وجه الذم لمن أعرض أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا فيه الذم لمن أعرض عن تدبر القرآن وفهمه، بل إن الله سبحانه وتعالى ما بعث رسوله إلا لهذه المهمة العظيمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هذه تلاوة الألفاظ، يتلو عليهم آياته ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فذكر الله سبحانه وتعالى أن أعظم مهمات النبي صلى الله عليه وسلم هي تلاوة الآيات وتزكية هذه الأمة بالعلم النافع والعمل الصالح وتعليمهم الكتاب والحكمة. والحكمة إذا جاءت مع الكتاب فالمراد بها عند كثير من المفسرين السنة. إذن تعليم الكتاب وتفهيمه وبيان أحكام الرب سبحانه وتعالى وكلامه من أعظم المقاصد ومن أجل ما ينبغي أن تثنى له الركب وتحث له المطي، فعلى المسلم أن يعنى بهذا العلم أيما عناية. هذا هو كتاب الله وهذا كلامه بين أظهرنا، فيجب علينا أن نعتني به وأن نهتم به أشد الاهتمام. فإن قال قائل القرآن صعب ويحتاج فهمه إلى وسائل كثيرة، فنحن لا نستطيع أن نقترب من هذا البحر لأننا نخشى أن نغرق فيه، فأقول هذا من توهمات إبليس التي يصد بها الناس عن كلام الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الله جل وعلا قد ذكر عن القرآن أنه في قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فما أنزل هذا الكتاب المبارك إلا لتدبر آياته وتعقل ويفهم معناه، ولولا أنه سهل التدبر ويسير لما جعل الله سبحانه وتعالى هذه هي الغاية من إنزاله. وقال الله سبحانه وتعالى في وصف القرآن هذا بيان للناس وهدى، والبيان مأخوذ من الوضوح والسهولة ويسر الفهم، فكيف يقال إنه صعب؟ وأنت تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى إذا تأملت وجدت أن كثيرا من آياته واضحة بينة سهلة، لكن الإنسان يحتاج إلى من يعينه، خصوصا بعدما شاعت قل فهم الناس للغة العربية وقل تعلمهم لها وضعف اهتمامهم بها، فإن الإنسان بحاجة إلى أن يرجع إلى كتب التفسير وإلى كلام أهل العلم ليأمن العثار. لكن القرآن واضح وبين، وما ينصرف عنه إلا محروم، فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من المحرومين الذين صرفوا عن القرآن. ما هي أول خطوة يبدأ بها من أراد أن يفهم القرآن؟ أول خطوة هي التفكر والنظر والاعتبار في آيات القرآن، كل إنسان على حسب قدرته. فإن قال قائل كيف أخوض البحر وليس معي آلات السباحة التي تنجيني من الغرق فيه، فأقول ليس المقصود بهذه الخطوة أن تصل إلى النتيجة النهائية، ولكن المقصود بها أولا أن تتدرب على فهم القرآن وتعلم أن فهم معانيه من أيسر الأشياء، وثانيا من أجل إذا احتكمت إلى أهل العلم في فهم معاني القرآن فإن وافق فهمك كان ذلك أدعى لثباتك على ذلك الفهم، وإن خالفه عرفت مكمن الخلل في فهمك وصححته. فإذا أردت أن تعود للآية مرة أخرى عرفت أن هناك فهما يسبق إلى ذهنك هو خاطئ، وأن هناك فهما صحيحا وتأويلا مستقيما للآية هو الذي يجب أن يعتبر وأن يقال به. أتأمل هذه النكتة الظريفة التي أشار إليها شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فإنه كان يوصي طلابه وقد سمعت ذلك منه بأذني بأن يبدأوا في تفسير القرآن أولا بأن يتفهموه وأن ينظروا فيه ويتأملوا قبل أن يرجعوا إلى التفسير، حتى إذا وافق ما في التفسير ما وقع في أذهانهم كان ذلك أدعى لثباته في قلوبهم، وإن خالف كان ذلك أعرف لهم لمكمن الخلل في فهمهم وأثبت للصواب في أفئدتهم. إذن أول خطوة أن نتفكر في آيات القرآن، أجل الآية في ذهنك ورددها مرة بعد أخرى على عقلك وتأملها، وحاول أن تربط هذه الآية بما قبلها وما بعدها، وأن تتعرف على موضوع السورة وتربط هذه الآية بموضوع السورة، فإن هذا مما يعين على الفهم ويجعل الإنسان يستنبط المعاني الكثيرة من كلام الله سبحانه وتعالى أكثر مما لو قرأ في التفسير. فإنك إذا قرأت في التفسير أحيانا يبين لك معنى الكلمة في اللغة أو يبين لك المراد من الآية دون ما يستنبط منها وما يؤخذ من فوائد وحكم وأحكام وعبر ودروس وغير ذلك. فتأملوا هذا الأمر فإنه في غاية ما يكون من النفع والفائدة لطالب علم التفسير. والتأمل والتدبر دربة إذا تدرب الإنسان عليها وأكثر منها وردد ذلك على ذهنه 2000 بعد الأخرى استفاد من ذلك قوة في الفهم ونضجا في التأمل والإدراك. ثم بعد أن ينتهي من هذه المرحلة يرجع إلى كتب التفسير، فإذا رجع إلى كتب التفسير سيجد أمامه بحرا لا ساحل له من الكتب المختلفة المتنوعة في طرائقها واتجاهات مؤلفيها ومذاهبهم وأساليبهم وطرق دخولهم إلى المعنى. فأيها يختار؟ أقول أول ما تبدأ به أن تختار الأسهل والأقرب الذي أطبق العلماء عن العناية به واستشراحه ورد الناس إليه، وهو واضح ليس فيه كثير من التطويل وليس فيه ذكر للخلافات التي تشوش على القارئ وتصرفه عن المعنى المراد. لأن المقصود من التفسير أيها الأحبة، المقصود الأعظم من التفسير هو فهم مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه، وهذا هو التفسير، أن تفهم مراد الله من كلامه. فإذا وصلت إلى هذا الهدف فقد وصلت إلى الغاية العظمى من التفسير، وما زاد على هذه الغاية هي فائدة إن حصلت لك، وإلا فلن يضرك ما وراء ذلك. فعليه ينبغي الإنسان أن يهتم من كتب التفسير بما يدله على المعنى ويقربه منه ويوصله إلى مراد الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ما يوصى به في هذا الباب أولا تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، فإنه اهتم ببيان معنى كلام الله سبحانه وتعالى دون ما سوى ذلك، وفي أحيان قليلة يعرج على أحكام الآية الفقهية ويسترسل في ذلك، أو يذكر الفوائد المستنبطة من القصة ويسترسل في ذلك، وهذا له صلة بفهم مراد الله سبحانه وتعالى. وإلا في الغالب أنه يوضح معنى كلام الله جل وعلا من دون الدخول في أمور أخرى تصرف القارئ وتشتت ذهنه. ومما ألف حديثا في هذا الباب وأوصي به ويوصي به كثير من الدارسين في علوم القرآن وفي تفسيره، التفسير الميسر الذي طبعه مجمع الملك فهد، فهو تفسير دقيق المأخذ سهل العبارة، قد اعتنى بالتفسير دون ما سواه وبيان المعنى دون الحواشي والذيول، فلم يشتت ذهن القارئ في شيء آخر غير فهم القرآن ومعرفة مراد الله سبحانه وتعالى وبيان معنى الآية. ولو تأمله المتأمل حقا لوجد أنه ينطبق عليه اسم التفسير، فهذا هو التفسير المراد. وما زاد على هذا فهي فوائد، وهي لطائف ونكت وأحكام فقهية وحكم وعبر وتواريخ وقصص وغير ذلك، ليست أصلا في التفسير وإنما هي تبع فيه ومعينة على فهم الآية، لكنها ليست من أصل فهم الآية. إذن أول ما ترجع إليه بعد أن تتدبر وتتأمل كتب التفسير، وعليك بالموثوق منها المختصر الذي يدلك على معنى الآية دون ما سواه،
وممن يعنى بهذا الأمر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، فإنه يقدم لتفسير الآية بذكر المعنى الإجمالي قبل أن يخوض في التفصيلات. فهذا المعنى الإجمالي خذه، فهو مفيد جدا ومهم لمن أراد أن يعرف مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه. وهذا يجرنا يا إخواني إلى أن نتحدث عن كتب التفسير واتجاهات أصحابها وأقسامها عند أهل العلم. لها أقسام كثيرة، لكن نقتصر على هذا التقسيم منها. أولا، تنقسم من حيث الطول والقصر إلى ثلاثة أقسام: طويلة كتفسير ابن جرير رحمه الله، تفسير ابن عطية المسمى المحرر الوجيز، وتفسير الطاهر ابن عاشور المسمى التحرير والتنوير، وتفسير الرازي المسمى مفاتيح الغيب وغيرها. هذه تفاسير طويلة، ومنها تفسير البصير للواحد وهو لم يطبع بعد. والنوع الثاني منها هي التفاسير المتوسطة التي دون الطويلة وفوق القصيرة، كتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تفسير السعدي يعتبر من التفاسير المتوسطة، وأيضا فتح القدير للشوكاني رحمه الله. هذه التفاسير وما سار على منوالها تعتبر من التفاسير المتوسطة من حيث الطول في البحث والاستطراد في الكلام وذكر الحواشي والذيول التي تقال في الآية. الثالث من التفاسير، وهو الذي أشرنا إلى أنه ينبغي الإنسان أن يهتم به، وهي التفاسير المختصرة كالتفسير الميسر الذي طبعه مجمع الملك فهد وقد اعتنى به وجمعه وألفه جماعة من أهل العلم، جماعة من أهل العلم من المختصين من أهل التفسير والقراءات واللغة وغيره. ولا يعني ذلك أنه ليس عليه ملاحظات، عليه ملاحظات، ولا يخلو كتاب غير كتاب الله سبحانه وتعالى من ملاحظات تقال فيه، لكنه خير ما يشار إليه في هذا المقام. ومن ذلك تفسير الجلالين، وهو تفسير مشهور. ومن ذلك أيضا من التفاسير المختصرة الوجيز للواحد، والواحد رحمه الله كتب ثلاثة كتب في التفسير على هذه الطريقة، له كتاب الوجيز وهو مختصر، والوسيط وهو متوسط، والبسيط وهو مبسوط أي واسع كبير. وتنقسم كتب التفسير من حيث طريقة التفسير إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. الطريقة الأولى طريقة التفسير التحريري، والمقصود بها أن يتحدث المؤلف عن كل ما يتصل بالآية من سبب نزول ومعنى، معنى لغوي وإعراب وقراءة وحكم فقهي وخلاف بين المفسرين في معنى الآية وما يستنبط من الآية. هذا يسمى تحليلي، لأن المفسر يحلل الآية إلى موضوعات وجزيئات. وغالب كتب التفسير المتقدمة والمتأخرة تسلك هذا المسلك، ومن يسلك غير هذه الطريقة لن يصل إلى تلك الطريقة إلا بهذا الأسلوب، وهو أسلوب التفسير التحليلي. وممن كتب بهذا الأسلوب المحرر الوجيز لابن عطية، والنكت والعيون للمواردي، وزاد المسير لابن الجوزي، وأيضا تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى المسمى تفسير القرآن العظيم. النوع الثاني أو الأسلوب الثاني أسلوب التفسير المقارن، وهو التفسير الذي يقوم المفسر فيه بذكر أقوال المفسرين والمقارنة بينها وترجيح بعضها على بعض بالأدلة المعروفة والطرائق المعروفة عند أهل العلم في الترجيح. ومن أوضح الأمثلة على هذا النوع من التفسير تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ولأجله سمي ابن جرير إمام المفسرين. الطريقة الثالثة أو الأسلوب الثالث من أساليب التفسير أسلوب التفسير الموضوعي، وهو أن يختار المفسر موضوعا من القرآن الكريم ثم يجمع الآيات حول هذا الموضوع، موضوع الصدقة، يجمع الآيات في سورة البقرة وآل عمران والنساء وغيرها ثم يرتبها ترتيبا موضوعيا ويتكلم عليها ويفسرها بما يناسب المقام. أو يكون ذلك من خلال سورة من القرآن الكريم. وهذا النوع من التفسير لم يعرف على أنه أسلوب مستقل إلا في نصف القرن الماضي، ثم أصبح الآن كثيرا متداولا، والكتب المؤلفة فيه ورسائل الماجستير والدكتوراه كثيرة جدا فيه. فمثلا تجد الحق في القرآن الكريم، الصدقة في القرآن الكريم، التوبة في القرآن الكريم، الجهاد في القرآن الكريم، وهلم جرا. يقوم المؤلف بدراسة هذا الموضوع في كتاب الله سبحانه وتعالى من كل الزوايا، ويتعرض لكل القضايا التي تعرض لها القرآن الكريم، ويستشهد على ذلك بأدلة من السنة وغيرها، لكن لبيان معنى القرآن ولبيان معاني الآيات التي وردت في هذه القضية أو في هذا الموضوع. الطريقة الرابعة أو الأسلوب الرابع أسلوب التفسير الإجمالي، وهي أن يكون مقصود المؤلف أو المفسر ذكر معنى الآية إجمالا دون الخوض في التفصيلات الأخرى من أسباب نزول أو بيان لغة أو إعراب أو قراءة أو ناسخ أو منسوخ أو قصة أو غير ذلك. وممن يشار إليه في هذا المقام الشيخ السعدي رحمه الله، أبو بكر الجزائري في تفسيره، أيضا التفسير الميسر، زبدة التفاسير أو زبدة التفسير، وغيرها كتفسير المكي الناصري ونحوه. أيضا تنقسم التفاسير من حيث الشهرة وعدمها إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو مشهور قد طبق الآفاق يعرفه القاصي والداني ويعرفه طالب العلم والعالم، وكتفسير ابن كثير رحمه الله وتفسير ابن جرير، فإنهما قد بلغا في الشهرة والصيت مبلغا عظيما. الثاني ما هو مغمور من التفاسير لا يكاد يعرف إلا عند خواص طلاب العلم، كتفسير مثلا مجاهد ابن جبر، مع أنه موجود في تفسير الطبري لكن تفسيره مستقلا لا يكاد يعرف، تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تفسير السمعاني، وغيره من الأئمة الذين لهم تفاسير لكنها مغمورة، إما لأن يعني فائدة الناس منها أو استفادتهم منها قليلة، أو لأنها لم تحقق ولم تظهر للباحثين إلا في وقت متأخر. ومنها ما هو بين ذلك كغالب كتب التفسير، مثل المحرر الوجيز المعطية، تفسير القرطبي رحمه الله، البحر المحيط لأبي حيان، الدر المصون للسمين الحلبي وغيرها. فهذه تفاسير ليست مشهورة وليست في الوقت ذاته مغمورة. تنقسم أيضا كتب التفسير من حيث البدعة وعدمها إلى أقسام، فمنها تفاسير سالمة من البدعة جملة، وأقول جملة لأنه لا يكاد يكون أحد سالما من كل بدعة في كل شيء، ولكن يقال سالم من البدع جملة، فهذا مثل تفسير ابن كثير رحمه الله وتفسير ابن جرير الطبري، فإنهما على منهج أهل السنة والجماعة، وكذلك تفسير السعدي وتفسير أبي بكر الجزائري وغيرهم ممن كتب في التفسير. والحمد لله في هذه الأزمان ظهرت تفاسير من تفاسير أهل السنة كثيرة وهي سالمة في الجملة من البدع. القسم الثاني قائم على أساس بدعي كتفاسير الرافضة والمعتزلة ونحوها، فهذه قامت على أساس بدعي كتفسير الطبرسي مثلا من تفاسير الرافضة، هذا قام على أساس بدعي الطبرسي. الثالث ما لم يقم على أساس بدعي لكنه مشوب ببعض البدع كبدعة التأويل التي عند الأشاعرة، كتفسير ابن عطية المحرر الوجيز والقرطبي ومن سار على شاكلة وهم كثير. فعلى طالب العلم أو طالب علم التفسير أن يتبين، خصوصا إذا كان مبتدئا في طلب العلم، ألا يأخذ من كتب التفسير إلا ما كان سالما من البدعة، لئلا يقع في البدعة وهو لا يشعر، ولئلا يتابع المؤلف في خطئه البدعي وهو لا يعلم من أين أتي. فعلى طالب علم التفسير أن يسأل أهل العلم وأهل الاختصاص في ذلك حتى يعلم المأمون من كتب التفسير من غيره. وهذا مهم أيها الأحبة. لكن طالب العلم المتمكن أمره الأمر بالنسبة له أوسع وأيسر. أيضا تنقسم كتب التفسير من حيث العناية بالآثار وعدم ذلك إلى ثلاثة أقسام. منها ما هو أثري خالص، يعني يعتمد في جملته على الآثار، نقلها وتمحيصها والمقارنة بينها وتصحيحها والقول فيها واستنباط التفسير منها، كتفسير ابن جرير الطبري رحمه الله وابن أبي حاتم وتفسير ابن منذر وعبد بن حميد، وهذان التفسيران شبه مفقودين، وتفسير سعيد بن منصور وتفسير ابن ماجه وتفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني ومجاهد وغيرهم ممن تفاسيرهم تعتمد على الأثر والرواية والنقل ليس إلا، فهذه تفاسير أثرية وتختلف درجاتها كما بينا من حيث الطول والقصر ومن حيث الدقة وعدمها ومن حيث أيضا سلامة الأسانيد وعدم ذلك. النوع الثاني أثري نظري، يعني يأخذ من الأثر بحظ وافر ومن النظر أيضا، فهو يأخذ من هذا الجانب ومن هذا، كتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى وكفتح القدير فإنه قد جمع بين الرواية والدراية، واسمه كذلك فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير. والنوع الثالث نظري خالص، بمعنى أنه يعتمد على النظر ولا يعتمد على الأثر، وتجد الآثار فيه قليلة كتفسير الرازي والزمخشري والطاهر بن عاشور ونحوه. وتنقسم أيضا من حيث الموضوع إلى أقسام كثيرة جدا، منها ما يهتم بالتفسير وحده كالسعدي رحمه الله فقد اهتم بالتفسير وحده، ومنها ما يهتم باللغة كالبحر المحيط لأبي حيان، ومنها ما يهتم بالأحكام ككتب أحكام القرآن للكيا الهراسي وللجصاص ولابن العربي والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وهو أهمها وأفضل ما ينبغي للإنسان يعني اقتناؤه والعناية به في أحكام القرآن تفسير القرطبي رحمه الله. ومنها ما يهتم بأقوال السلف كابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد، وقد بينت لكم أيها الأحبة أن هذه التفاسير الأربعة، تفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن المنذر وتفسير عبد بن حميد، هذه الأربعة عليها مدار غالب ما يروى في التفسير المأثور، إلا أن تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم مطبوعان، وتفسير عبد بن حميد وابن المنذر لم يطبع بعد، مع أني أنبه لأن تفسير ابن أبي حاتم منه جزء مفقود من المطبوع منه الآن، فليتنبه لذلك الطالب. أيضا تنقسم هذه الكتب كتب التفسير من حيث التاريخ إلى ثلاثة أقسام، منها ما تعتبر تفاسير متقدمة كتفسير ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن الرزاق وابن ماجه والنسائي وغيرهم، هذه التفاسير المتقدمة التي تعتمد على الأثر وتعتني به وتأتي بالإسناد كامل، ومنها تفاسير متأخرة وهي في من جاء بعد هؤلاء، فتفسير القرطبي وابن عطية المحرر الوجيز والنكت والعيون وزاد المسيل ابن الجوزي والبحر المحيط والدر المصون وغيرهم تعتبر هذه تفاسير متأخرة. والنوع الثالث تفاسير معاصرة، وإنما أفضل التفاسير المعاصرة لأن التفاسير المعاصرة كثيرة جدا ومختلفة الاتجاهات، ودخل فيها اتجاهات غريبة لم تكن موجودة في من سلف وإن كان لها أصل وأساس فيه. قبل أن تبدأ في القراءة في واحد من هذه الكتب حسب ما تختار وما تريد وما يحقق غرضك، لأن كثيرين من الطلبة يسألون ماذا أقرأ من كتب التفسير، فنقول له قبل أن نجيبه ماذا تريد من التفسير؟ إن قال أريد بيان معنى كلام الله سبحانه وتعالى، قلنا عليك بالتفسير المختصر الفلاني ولا تذهب إلى غيره، وإن قال لا أنا أريد أيضا الاهتمام والعناية بالفقه والأحكام المستنبطة من الآية، قلنا عليه بكتب أحكام القرآن أو يغني عن ذلك تفسير القرطبي رحمه الله تعالى. وإن قال أنا أريد العناية بتخريج القراءات وبيان المعاني اللغوية والإعراب ونحوه، قلنا عليك بالبحر المحيط. وإن قال أنا لعناية بالسنة وبيان الصحيح من الضعيف فيها، ولي أيضا اهتمام بمعرفة الأحاديث الواردة في كل موضوع من موضوعات القرآن، قلنا عليك بتفسير ابن كثير رحمه الله فإنه قد أوفى على الغاية في هذا الباب. وإن قلت أريد تفسير القرآن بالقرآن، قلنا عليك بأضواء البيان فإنه قد حاول أن يستوعب تفسير القرآن بالقرآن، وإن كانت محاولة الشيخ رائدة في بابها، إلا أن هذه المحاولة تحتاج إلى من يكملها ويزيد عليها. قبل أن تقرأ في هذه التفاسير عليك أن تعرف الطريقة الصحيحة لتفسير القرآن الكريم. ذكر شيخ الإسلام في مقدمته العظيمة مقدمة أصول التفسير، وهي موجودة في مجموع الفتاوى ومفردة بالتصنيف وقد كثر شارحوها، وأنا أنصح الطلاب عامة بقراءة هذه المقدمة لأنها مقدمة متينة في أصول التفسير أصلا وفي سائر العلوم، وقد كتبها رحمه الله ووضع فيها قواعد مهمة لا يستغني عنها طالب العلم. فعلى من يريد أن يفهم القرآن وأن يأمن العثارة في فهمه وأن يعرف القواعد الصحيحة في تفسير القرآن عليه أن يقرأ هذه المقدمة قراءة متأنية مستشرحة، ويقرأ عليها شرحا أو شرحين، أو يقرأها على أحد من أهل العلم ليفهم مراد مؤلفها ويعرف مرامها. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطريقة السليمة في تفسير القرآن كالآتي: أولا أن يفسر القرآن بالقرآن، فمتى وجد تفسير القرآن بالقرآن فإنه لا يجوز الرجوع إلى غيره. لماذا؟ لأنه لا أحد أعلم بمراد الله من الله، فإذا جاء تفسير كلام الله في كتابه فهو أولى ما يرد إليه وأولى ما يبينه ويرد إليه. ومن أمثلة ذلك قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد فسر معنى الولاية ومن هم الأولياء بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فلا تفسير بعد هذا التفسير. وفي قول الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين، بين المراد بالمطففين في قوله: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وفي قول الله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، قال مبينا معنى الطارق: النجم الثاقب. فهذا تفسير للقرآن بالقرآن، والذي سلنا هذه السنة وبينها لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما سأله أصحابه فقالوا: يا رسول الله، عندما نزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن، وبين أن معنى الظلم في آية الأنعام هو الشرك الوارد في سورة لقمان. وأيضا لما بين عليه الصلاة والسلام مفاتيح الغيب قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة لقمان: وعنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية. فبين أن المغيبات التي قد غيبت عن البشر هي هذه الخمس، وأنها مذكورة في هذه الآية، وأمثلة ذلك بحمد الله كبيرة. لكنني أنبه إلى أمر قد يخفى على الطالب، وهو أن تفسير القرآن بالقرآن نوعان: نوع قطعي بمعنى أنه يجب الرجوع إليه لأنه واضح في الدلالة على المقصود، مبين للمراد، لا يختلف الناس في كون هذه الآية موضحة ومفسرة لما ورد في تلك الآية، فهذا هو الذي يجب الرجوع إليه بلا إشكال. النوع الثاني ظني الدلالة، وهو أن يجتهد المفسر في البحث عن آية تفسر المراد، فيعثر على آية يدعي، وقد يوافقه أو يحالفه الصواب في تلك الدعوة أو يخالفه، أنها مفسرة لتلك الآية. ومن أمثلة ذلك مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: ثم السبيل يسره. اختلف المفسرون في المراد بالسبيل هنا، فقيل السبيل هو طريق خروجه من بطن أمه، أي ثم طريق خروجه من بطن أمه يسره، أي يسر له طريق الخروج من بطن أمه. فإن الإنسان يعلم أن الطفل لا يخرج من بطن أمه إلا بتيسير الله سبحانه وتعالى، وإلا كيف يخرج من بين هذه العظام العظيمة التي تمنع خروج الطفل من بطن أمه، لكن الله ييسر ذلك فتتفكك هذه العظام وتلين حتى يخرج هذا الطفل. وقال آخرون من أهل العلم: ثم السبيل يسر، أي السبيل المراد به طريق الخير والشر. طيب، الذين قالوا بهذا القول قالوا: عندنا دليل من القرآن يدل عليه، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فقالوا: هذه الآية تبين وتفسر المقصود. والأولون قالوا: نحن نستدل على أن المراد بالسبيل هو طريق خروجه من بطن أمه بالسياق، لأن الآيات تتحدث عن منة الله على عبده في خلقه وتكوينه وأطوال ذلك الخلق. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. قالوا إن السياق يحدد هذا المعنى ويبينه. فتأملوا يا إخواني كيف أن القائلين بالقول الثاني استدلوا بآية من القرآن الكريم على ما ذهبوا إليه ورجحوا بها ذلك القول. فهل يعني ذلك أنه يجب علينا أن نقول بذلك القول وندع ما سواه؟ قل لا، هذه مسألة تختلف فيها أفهام الناس، وهي محل للاجتهاد. وبهذا نفرق يا أخواني بين هذين النوعين من أنواع تفسير القرآن للقرآن. فمنه ما هو قطعي يجب الرجوع إليه والتحاكم إليه والعمل به وعدم مخالفته، ومنه ما هو خاضع للاجتهاد وقد يقال به وقد لا يقال به بحسب المرجحات. النوع الطريق الثاني من طرق التفسير: تفسير القرآن بالسنة. إذا لم نجد تفسير القرآن بالقرآن فإننا نرجع إلى ذلك في السنة، والسنة قد بينت القرآن إما صراحة وإما إشارة، إما قولا وإما عملا. صراحة كأن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية صراحة، مثل ما ذكرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما فسر الظلم بقوله: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فهذا تفسير صريح من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الظلم. وإما أن يكون إشارة، التفسير بالإشارة بمعنى أن تفهم المعنى من الآية فهما، أتفهم أنه تفسير للآية من الحديث فهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه تفسير لقول الله سبحانه وتعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وقال الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجاء يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. فهذا الحديث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الآية، لكننا نفهم منه أنه تفسير للآية، ونعلم أن المراد به إيضاح معنى هذه الآية. وقد يكون بالقول كما أسلفنا، وقد يكون بالعمل. عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فبين معاني الحج وطريقته. وعندما صلى عليه الصلاة والسلام بين معنى قوله وأقيموا الصلاة وأقاموا الصلاة والمقيم الصلاة. وكذلك عندما أدى الزكاة عليه الصلاة والسلام وبين كيف تؤدى بين معنى قوله وآتوا الزكاة. فهذا تفسير عملي لآيات القرآن الكريم. الطريق الثالثة تفسير القرآن بأقوال الصحابة. قد رجع أهل العلم عامة إلى أقوال الصحابة في تفسير القرآن واعتبروها حجة في ذلك. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم الذين نزل فيهم القرآن، وبلغتهم أيضا نزل القرآن، فهم أدرى الناس بهذه اللغة التي نزل بها القرآن، ولأنهم أعرف الناس بالأحوال التي نزل فيها القرآن، أحوال العرب وعاداتهم وطرائقهم وأسباب النزول التي نزل عليها القرآن، ولأن البدعة فيهم منتفية، ما في الصحابة مبتدع واحد. ولذلك جعل العلماء رحمهم الله أقوال الصحابة حجة في التفسير، لكن شريطة ألا تكون مخالفة لآية أو مخالفة لحديث. فإن كان الصحابة قد اتفقوا على التفسير وجب الرجوع إلى إجماعهم قولا واحدا، وجب الرجوع إلى إجماعهم. وإن اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعض. كيف ذلك؟ يعني لم يكن قول ابن عباس حجة على ابن مسعود، فليس من حق ابن عباس أن يقول لابن مسعود يا ابن مسعود عليك أن تتبع قولي لأني صحابي، لأن من حق ابن مسعود أن يقول له مثل ذلك. إذن ليس قول بعضهم حجة على بعض، ولنا نحن الذين جئنا من بعدهم أن نتخير في أقوالهم ونرجح بأنواع المرجحات وقواعد الترجيح المعروفة عند أهل العلم، لكن لا يجوز لنا الخروج على أقوالهم. وهذه قضية مهمة جدا يغفل عنها كثير من المتعالمين الذين يحاولون أن يركبوا التفسير ويتكلموا في كلام الله سبحانه وتعالى بغير علم، فهم يقولون اختلف المفسرون الأوائل ولنا قول آخر لم يقل به السابقون. فنقول السلف وخصوصا الصحابة وإن اختلفوا وتعددت أقوالهم فإنه لا يجوز لنا الخروج عن هذه الأقوال. لماذا يا إخوان؟ لأن الخروج عن هذه الأقوال فيه محظور عظيم، وهي أن يكون الزمان قد خلا من قائم لله بالحجة. كيف هذا؟ هذا معنى مهم. كيف هذا يا إخواني؟ أن يكون الزمان قد خلا من قائم لله بالحجة، يعني كأنك تقول عندما تحدث قولا لم يكن في السابقين، كأنك تقول الآن بان الحق والناس قبلي لم يكونوا على هدى، فأصحاب رسول الله لم يعرفوا مراد الله كلهم، والتابعون من بعدها ومن جاء بعدهم من الأئمة والعلماء وسلف هذه الأمة الصالح والقرون المفضلة لم يعرف المعنى الصحيح لهذه الآية، كلهم ضلوا عن المعنى الصحيح، وأنا في القرن 15 اهتديت إليه. فهذا القول أو هذه الدعوة تفضي إلى هذا المحظور العظيم، وهو أن يخلو الزمان من قائم لله بالحجة، ولا يمكن أن تجتمع هذه الأمة على ضلالة، أو أن يخلو الزمان من قائم لله بالحجة دال الناس على الحق مبين لهم إياه. إذن لا يجوز لنا الخروج عن أقوالهم. إذا اختلفوا على ثلاث أقوال نقول الحق في واحد من هذه الثلاثة، فأنت قد تقول هذا والثاني يقول لا الثاني، والثالث يقول لا ذلك القول الثالث. لكن لو جاء إنسان بقول رابع ليس من هذه الأقوال ولا يتصل بها، قلنا له هذا خروج عن إجماع الصحابة، لأن الصحابة قد أجمعوا على عدم القول برابع، فكأن خلافهم إجماع على عدم الزيادة عن هذه الأقوال. وهذا ملحظ مهم ينبغي لنا أن نعتني به ونعرفه ونرد به على كثير من هؤلاء المتعالمين الذين يكتبون في الصحف ويكتبون في المجلات ويخرجون الكتب ولهم أشرطة حتى أيضا مرئية ومسموعة وفي بعض القنوات يتكلمون فيها في تفسير القرآن الكريم بغير ما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمعاني جديدة محدثة لم تكن معروفة في من كان قبلنا. الطريق الرابعة، إذا لم نجد تفسير القرآن في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة، فإن العلماء قد رجعوا في ذلك إلى تفسير التابعين، وهذا مشهور بينهم، وقد وقع الخلاف في الاحتجاج بتفسير التابعين، إلا أن جماهير أهل العلم على الاحتجاج به، أما إن أجمعوا فلا إشكال في ذلك، وأما إن اختلفوا فهو كما قلنا في تفسير الصحابة، ليس قول بعضهم حجة على بعض، ولكن لا ينبغي الخروج عن أقوالهم، لا ينبغي الخروج عن أقوالهم، لأن ذلك يؤدي إلى القول بأن الزمان قد خلا من قائم لله بالحجة. ونرجع إلى أقوالهم، أولا لأنهم عايشوا ورأوا من عايش التنزيل وأخذوا عنه، وثانيا لأن اللغة في عهدهم لم تكن قد فسدت والعجمة كانت قليلة، وثالثا لأن البدع فيهم كانت أيضا قليلة وخصوصا في المتقدمين منهم. وها هنا مسألة أيها الأحبة قد يسألني إياها بعض الناس فيقول: أنت عندما قررت أنه لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة والتابعين إذا اختلفوا في آية أو اتفقوا، إن اختلفوا فلا يجوز الخروج عن أقوالهم بالزيادة عليها، وإن اتفقوا فلا يجوز إحداث قول مخالف لقولهم، فهل معنى ذلك أننا لا نستنبط ولا نستفيد ولا نستخرج أحكاما من الآية؟ أقول لا، مجال الاستنباط والتدبر والفهم للآية وأخذ المعاني العظيمة والعبر والدروس والحكم والأحكام مفتوح، فقد تستنبط أنت حكما من الآية لم يستنبطه من قبلك، لأن هذا الحكم قد علم بآية أخرى أو بحديث أو بإجماع أو بغير ذلك من الأدلة، فلك الحق أن تستنبط ذلك الحكم أو تلك الحكمة أو ذلك الدرس التربوي أو العبرة. أما معنى الآية الذي هو معنى كلام الله سبحانه وتعالى، المراد مثلا بقوله الصمد، ما معنى الصمد؟ ما تأتي أنت في الزمن المتأخر وتحدث معنى لم يذكره المتقدمون. ما معنى وقب؟ ومن شر غاسق إذا وقب. ما تأتي أنت بمعنى لم يتكلم عنه الأولون، وهلم جرى في سائر المعاني. فإن لم نجده لا في القرآن ولا في السنة ولا في تفسير الصحابة ولا التابعين، فإن العلماء أجازوا في هذه الحال تفسير القرآن باللغة على ضوء القواعد المعتبرة الشرعية. إذن نرجع إلى القواعد المعتبرة الشرعية إذا لم نجد تفسير القرآن في القرآن ولا في السنة ولا في تفسير الصحابة ولا في تفسير التابعين، نرجع إلى تفسير القرآن باللغة لكن على ضوء القواعد المقررة والتي سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. هذه مقدمة مهمة جدا قبل أن تبدأ في قراءة كتب التفسير، وهي أن تعرف الطريقة التي يفسر بها القرآن، حتى إذا قرأت هذه الطريقة ودخلت في كتب التفسير عرفت كيف تبحر فيها، وكيف تختار القول الصحيح، وكيف تعرف أن المفسر قد انتهج نهج الصواب أو خالفه. فإذا قال المفسر هذا قول ابن عباس وقول مسعود وقول فلان وقول فلان وذكر أقوال أربعة، وقال وعندي أن معنى الآية غير ذلك، قلت لا، يكفي ما قاله ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب فيه الكفاية، ما نأتي بالقول الرابع، لأن هذا المفسر متأخر، والصحابة رضي الله تعالى عليهم لم يذكر عنهم إلا هذه الأقوال الثلاثة. وإذا قال مثلا تفسير هذه الآية في قول الله تعالى وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وعندي أن معناها كذا وكذا، قلت له قف، ما دام ورد معناها في تفسير القرآن وفي تفسير السنة فلا حاجة لنا فيما سوى ذلك. ومثلا في قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يوم يكشف عن ساق اختلف المفسرون في معناها على قولين، قال بعضهم يوم يكشف عن ساق يعني عن شدة، وهذا مروي عن عباس، وقال بعضهم يوم يكشف عن ساق المقصود بالساق هنا صفة لله سبحانه وتعالى، أي يكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه. ودليل هذا القول في السنة في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم يكشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة. فهذا الحديث أشبه ما يكون بالصريح في تفسير الآية، فعندنا الآن قول أيدته السنة وقول صحابي اعتمد فيه على المعنى اللغوي، وهو أن معنى يكشف عن ساق يعني عن شدة، لقول العرب كشفت الحرب عن ساق أي عن هول وشدة. فأيهما نقدم على عروة القاعدة والطريقة التي ذكرناها قبل قليل؟ القول الثاني، لأنه قد جاء في السنة ما يبين هذا المعنى، جاء في السنة ما يبين هذا المعنى. وفي قول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، اختلف في قوله هل من مزيد، هل بمعنى ما من مزيد، يعني تنفي النار بأنه لا مجال للزيادة. والقول الثاني أنها تستدعي الزيادة وتقول هل من زيادة فآخذها أو أحتويها، هذان قولان وكلاهما صحيح في اللغة، لكن أحدهما دلت السنة عليه والثاني لم تدل السنة عليه. ما هو الذي دلت عليه السنة؟ الثاني، وهو أنه ورد في الحديث الذي في صحيح البخاري أن النار تقول يوم القيامة يا ربي زدني زدني حتى يضع الجبار عليها قدمه فتقول قطني قطني، يعني حسبي حسبي، وينزوي بعضها إلى بعض، أو كما ورد في الحديث. فانظروا يا إخواني كيف رجحنا بين قولين، لأن أحدهما دلت عليه السنة والآخر دلت عليه مثلا اللغة، والأمثلة في ذلك كثيرة وسيرد بعضها معنا في ثنايا الكلام إن شاء الله. أقول بعد تقرير هذه المقدمة المهمة في بيان طرق التفسير، إذا فتحت كتابا في التفسير فأول شيء تبحث عنه المعنى الإجمالي، احرص على أن تقرأ المعنى الإجمالي. لماذا؟ كما أسلفت لكم أيها الأحبة، إذا قرأت المعنى الإجمالي في التفسير بان لك معنى الآية ومراد الرب سبحانه وتعالى، ثم تخوض بعد ذلك في أحكام الآية ومعانيها وناسخها ومنسوخها وأسباب نزولها وقصتها وأحكامها الفقهية وغير ذلك، لأني أرى أن الإنسان إذا خاض في التفاصيل قبل أن يعرف أساس الكلام ومعناه فإن ذهنه يتشتت ولا يصل إلى المراد، وقد يفوت عليه هذا المقصود وهو أعظم المقصود. يعني عندما تقرأ في قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، أول ما تجد في كتب التفسير مثلا أن معنى الحمد ال للاستغراق، وآل تأتي على عدة معاني، منها كذا وكذا وكذا، ومنها هذا المعنى. ثم يذكرون معنى حمد في اللغة، والفرق بين الحمد والمدح، والفرق بين الحمد والثناء، والفرق بين الحمد والشكر، وما بين هذه من العموم والخصوص. ثم يذكرون لفظ أداة اللام لله، ما معنى لله؟ ثم لفظ الله، ومن أين اشتق؟ وهل هو مشتق أو جامد؟ ومن أين اشتق؟ ثم رب، وأصل معنى الرب في اللغة، وعلى من يقال إذا عرف أو إذا نكر. فأنت وأنت تقرأ هذا كله قد تغفل عن المعنى الأساسي لهذه الكلمات. وأنا سألت بعض الطلاب، قلت ما معنى الحمد؟ قالوا الحمد الشكر. قلت لا، ليس هو الشكر. قالوا الثناء، قلت لا، ليس هو الثناء. قالوا إذا ما نعرفه؟ قلت أنكم انشغلتم بغيره فأنتم لم تعرفوا. الحمد كما ذكر ابن القيم رحمه الله هو ذكر المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم. فإذا ذكرت أحدا بصفات كماله وأنت تحبه وتعظمه فهذا حمد الله. ولذلك كأنك تقول الحمد لله، أي صفات الكمال ثابتة لله، وأنا أحب الله وأعظمه. لأجل هذا يا إخواني، إذا قال الإنسان الحمد كأنما ذكر الرب سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال، كأنه قال أنت الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله إيش؟ تملأ الميزان. لماذا تملأ الميزان؟ لأن الإنسان إذا ذكر هذه الكلمة فكأنه ذكر أسماء الله الحسنى كلها. تأمل، هل كنت ستفطن لهذا لو كنت تقرأ المعنى أولا؟ قال بعضهم الثناء، قلنا ليس هو الثناء. الثناء معنى زائد على الحمد، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. إذن جعل الثناء شيئا آخر غير الحمد. فما هو الثناء؟ الثناء هو تكرار المحامد. إذا كررت المحامد وثنيت سمي ثناء. ولذلك جاءت في قوله الرحمن الرحيم ولم تذكر في قوله الحمد لله رب العالمين. فتنبه لهذا. إذن يا إخواني، أول ما نبحث عنه عندما نقرأ في كتب التفسير المعنى الإجمالي، وقد بيّنت لكم الكتب التي تهتم بالمعنى الإجمالي، وحتى من الكتب المطولة كتفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، فإنه أول ما يبدأ في تأويل آية من كلام الله جل وعلا أن يذكر معناها الإجمالي، ثم يذكر بعد ذلك خلاف المفسرين، ثم يرجح بعد ذلك القول.